حرام بالفقه نؤصل قاعدة ليزول خلاف وخصام والكسب حلالا نطلبه والدين سبيل ومرام وربوع الشرع بها يحيا أصحاب عقول وكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأجمعين. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونرحب بكم في برنامجكم حلالا طيبا، والذي نستضيف فيه الأستاذ الدكتور محمد الهاجري أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة ودراسة الإسلامية بجامعة الكويت ليحدثنا عن أسئلة القرض البنكي. حياك الله دكتور.
يا مرحبا فيكم، أهلا وسهلا، وأشكر أسرة البرنامج على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن هذا الموضوع الهام.
الله يبارك فيكم دكتور. دكتور، في شخص يسأل سؤال يقول أنا الآن في ضائقة مالية واحتاج إلى مبلغ لنقل 5,000 دينار، وما وجد سبيلا للحصول على هذا المبلغ إلا من خلال الاقتراض من أحد البنوك الربوية، فقبل أن يذهب إلى هذا البنك، لو افترضنا لو أتاك هذا الشخص وقال لك يا دكتور أنا أريد أن أقترض من البنك الربوي مبلغ قدره 5,000 دينار، بماذا تجيب؟
في الحقيقة يعني لا شك أن هذا الفعل الاقتراض من البنوك الربوية هذا أمر يعني محرم شرعا أولا. الأمر الثاني أنه يترتب عليه يعني هو يظن يعني هذا الإنسان المحتاج يظن أنه بهذا القرض سوف يحل مشكلته، في الواقع أنها لا تحل المشكلة بل تخلق مشاكل أخرى أكثر وأكثر. فالقرض البنكي هو حقيقة نوع من أنواع الربا، والربا من المعلوم أنه من الأمور التي يعني معلومة من الدين بالضرورة تحريمها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع أيضا أهل العلم على ذلك. فربا القروض هذا نوع من أنواع الربا الذي يعني أتى تحريمه في الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. فإذا أردنا أن يعني نبين ما هو يعني ربا القروض، فنقول ربا القروض حقيقة هو زيادة في القرض بحسب يعني قيمة هذا القرض وبحسب مدته، فهو حقيقة استغلال لحاجة هذا المسكين، ولذلك الإسلام يعني حرم وقضى على هذا الربا بما فيه ربا القروض. ومما يعني جاء في ذلك يعني أدلة كثيرة في تحريم الربا من حيث العموم وربا القروض أيضا من حيث الخصوص. من ذلك على سبيل المثال قول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، فالله عز وجل حرم الربا وبين أحل الله البيع وحرم الربا، أحل التجارة التي يعني اتصفت ووجدت فيها الشروط المعتبرة المعروفة في الفقه الإسلامي وفي شرع الله جل وعلا، وحرم الربا الذي يعني من حقيقة من مضاره من مفاسده أنه يكون فيه استغلال لحاجة هذا المسكين. كذلك من الأدلة يعني من القرآن قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ذروا ما بقي من الربا فإن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولذلك العلماء يعني قالوا أن الربا ليس فقط إثم، ليس فقط حرام، بل هو من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن الله عز وجل رتب عليه أنه أذان، رتب عليه الأذان من الله عز وجل ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرب، ولذلك العلماء قالوا هو من كبائر الذنوب. كذلك يعني السنة دلت على تحريم الربا، فمن ذلك على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. درهم ربا يعني مجرد فقط درهم، فكيف بدراهم وكيف بدنانير وكيف بمئات وكيف بآلاف؟ درهم ربا أشد يأكله الإنسان وهو يعلم أنه محرم أشد عند الله عز وجل من 36 زنية. فأمر الربا حقيقة أمره خطير جداً، وإذا كان الزنا وهو معلوم، المشكلة أن كثير من الناس اليوم ربما يتساهل يعني يعظمون جريمة الزنا، لكنهم الربا يتساهلون في أكله. فإذا رأيت أن درهم ربا يأكله المرء أشد عند الله عز وجل من 36 زنية، فلا شك هذا يعني يدل على أن يعني أمر الربا أخطر من أمر الزنا الذي يعني يعظمه الكثير من الناس. كثير من أكلة الربا يعظمون موضوع الزنا، لكنهم تجد أنهم يتساهلون في الربا الذي هو أشد يعني جرما وأشد معصية لله عز وجل من الزنا. أيضا حقيقة مما يعني جاء ومما يعني يدل أيضا على خطورة الربا، وهذه حقيقة عقوبة يعني من العقوبات التي رتبها الله عز وجل على أكل الزنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل. هذا عقاب دنيوي، يعني مجرد أكل الربا يبيح ويؤذن بعقاب الله جل وعلا في الدنيا. وهذا الحديث رواه أبو يعلى ويعني حسنه الهيثمي والمنذري وكذلك الألباني، فهو حديث يعني ثابت ويؤذن بخطورة. أيضا هذا المال يعني العلماء يعني الربا أيضا إجماع العلماء على تحريم الربا الذي منه القروض الربوية، بل إن يعني بعض من حكى الإجماع من أهل العلم نص على تحريم القروض الربوية، وأن أنه إذا أقرض إنسان إنسانا آخر وأهداه هدية فإنه يتحصل بذلك إيش، فإن ذلك حرام. أكثر من عالم من علماء الإسلام في جميع المذاهب يعني حكوا الإجماع وبينوا أن ذلك لم يختلف فيه أحد. كذلك يعني إذا نظرنا، طيب الآن نحن عرفنا أن الربا حرام، أنت أيها يا من تريد هذا المال تقول عندك ضائقة مالية، الله عز وجل لا يبارك، الله عز وجل لا يبارك في هذا المال الحرام. بذلك الله عز وجل إيش قال؟ قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحقه، يمحق بركته، فهو ممحوق البركة، لا فائدة منه. أخذت إن شاء الله ملايين بالربا فهو يعني لا يطرح الله عز وجل ولا يوقع فيه البركة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر وبين لنا أنه ما نبت من سحت فالنار أولى به، ما نبت من سحت، فكيف توكل وتنبت أولادك من هذا المال الحرام؟ هذا لا شك أمر يعني خطير جدا، لو وعاه الإنسان ويعني تدبر حق التدبر ما أقدم على هذا الإثم العظيم. نعم.
طيب دكتور حمد، الآن عرفنا الآن حكم الربا من ناحية شرعية. هذا الأخ سائل يقول: أنا اطلعت على عقد القرض الذي من خلاله سأخذ هذا المبلغ اللي هو 5000 دينار، نظرت في بنود هذا العقد ولم أفهم، لم أفهم حقيقة الربا من خلال بنود هذا العقد. يعني هل هناك بنود تتعلق بالربا الصريح في عقود القروض الربوية أو القروض البنكية، أو بمعنى آخر ما البنود التي يفهم منها أو تحمل المعنى الربوي؟
حقيقة يعني هم يعني حقيقة البنوك الربوية اليوم التي تتعامل بالربا يعني للأسف يعني كما يعني يقال يعني يسمون الخمرة بغير اسمها.
الله مستعان.
فيعني اليوم ما يسمونها ربا لأنهم يعلمون أن يعني خاصة في البلدان الإسلامية في الدول الإسلامية لا يسمونها ربا، وإنما يبحثون عن أسماء أخرى حتى تروج عند عامة الناس.
الله مستعان.
فمن ذلك مثلا فائدة، يقولون هذه فائدة ربوية، هذه أرباح، يسمونها بأسماء متعددة، يسمونها غرامات تأخير، لأن القرض أو الربا قد يكون يعني مجرد فقط أنه يقرضك، يعني مثلا أنا الآن أقرضك 1000 دينار على أن ترجع لي إياه مثلا 1300 دينار على سبيل المثال. هذا هنا يعني حصل زيادة في القرض. أيضا يأخذون فوق هذا لو تأخرت في سداد هذا المبلغ 1300، يعني لك موعد، يضربون بينك وبينهم موعد، فلو تأخرت في سداد هذا المبلغ جعلوا عليك غرامات تأخير، وكل ويعني ضوابطه الذي يسير عليها، كل بنك له يعني ضوابطه الذي يسير، بعضهم يجعل على كل يوم مثلا دينار، بعضهم يجعل أكثر من ذلك أقل، فهذه أيضا من الربا، وهذا بل هذا هو ربا الجاهلية الذي يعني جاءت الأدلة في تحريمه، وهي المشهورة يعني بأنها إما أن تقضي وإما أن تربي. نعم. هذا هو المثل السائد والمعروف في الجاهلية، اليوم مطبق للأسف، لأنهم يعني في البداية يأخذون منك نسبة على قولتهم فوائد ما يسمونها، لكن لو تأخرت يضاعفون عليك ويأخذون منك أيضا أرباح. فأقول يعني للأسف هم طبعا ما راح تجد يمكن في العقد تسمية ربا، هذا يعني ما راح يجده الإنسان، لكن هذا الأمر واضح أنك أنت حينما القرض الذي أباحه الإسلام هو ما يسمى بالقرض الحسن. القرض الحسن هو نأخذ منك 1000 دينار أرجعها لك 1000 دينار غير منقص ولا زائدة. هذا هو، إلا طبعا المنقص بمعنى أنك أنت يا من أقرضتني هذا 1000 جزاك الله خير تنازلت عن بعضه، هذا خير، فكأنك تصدقت علي ب100 دينار مثلا وأقرضتني 900 دينار فهذا لا بأس. لكن إن جاءت النفع أو كما يسمونها اليوم الفائدة في اتجاه المقرض، هذا هو الربا. فنقول لا شك أن يمكن يعني في العقود اليوم الموجودة قد لا يجد اسم الربا، لكن حقيقة هذا معروف. وأيضا يعني البنوك التقليدية اللي هي البنوك الربوية واضح أمرها، يعني هي لا تتعامل وليس فيها هيئات شرعية ولا تتعامل في الغالب إلا يعني من منظور الاسترباح والإضرار عليها، فتدر من هذه الناحية. فهم لا يقرضون إلا بفائدة لهم يرجون من ورائها، فهي ربحية، بنوك ربحية، ما جعلت لكي تساعد فلان، لا، تريد من يدر عليها.
طيب دكتور عفوا، يعني الكلام اللي تفضلت فيه الآن، لو أنا الآن طلبت منك 1000 دينار قرض حسن لكن اشترط علي غرامة التأخير، الكلام اللي تفضلت فيه يعني بأن القرض الحسن حتى لو كان قرضا حسنا وهو مشروع في الأصل، لكن إذا تضمن عقد هذا القرض غرامات تأخير فإن العقد ينتقل من المشروعية إلى التحريم.
لا شك، نعم لا شك. فهنا يعني يكون هنا ربا كما يقال ربا النسيئة.
نعم.
وهو أن الإنسان يعني إن إما أن تقضيني الآن وإما أن تربي، وهذا كما قلنا الموجود في الجاهلية. نعم. فيمكن أيضا الإنسان يقول لك طيب أنا أقرضك الآن 1000 دينار وأخذ منك 1000 دينار.
نعم.
لكن إن لم تسدد في الوقت المحدد أنا أخذ عليك زيادة. مثلا أنت أخرت عن كل يوم نفترض دينار أو حتى لو 100 فلس، لأن كما رأينا في الحديث الذي قبل قليل درهم ربا، فالربا قليله وكثيره حرام، لا فرق.
طيب عفوا دكتور، الآن في بعض الأخوة عندنا هنا في الكويت قد يذهب إلى شركة من الشركات التي تبيع بعض الأدوات الإلكترونية وتبيع هذه الأدوات من خلال عقد المرابحة أو من خلال عقد بيع التقسيط، بيع بالأجل.
نعم.
طيب ولا توجد في العقد أي زيادات ربوية.
نعم.
أصل الدين حلال من ناحية شرعية.
نعم.
لكن يلاحظ على أكثر هذه العقود وجود بند يتعلق بغرامة التأخير، وقد تكون غرامة التأخير في بعض الأحيان 1% من أصل المديونية. نعم. أو من أصل لنقل القسط الذي تأخر العميل في سداده. هل هذا يعتبر من غرامات التأخير الممنوعة شرعا؟
نعم، هذا يعتبر من الغرامات إذا تضمن وهو موجود، يعني بمعنى أنك إذا تأخرت عن سداد القسط ونحن يعني نزيد عليك في هذا، فهذا هو ربا النسيئة الذي ذكرناه قبل قليل. وهذا يعني نموذج وصورة من الصور المطروحة في هذا الباب، أن الإنسان يعني قد يشتري بيع بالتقسيط في بعض الشركات ويوجد في العقد يتضمن العقد. واليوم للأسف أن بعض الناس ربما أنه يقول يعني أنا ملاءتي المالية أنا متأكد أني ما راح أقع في 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 هذه الزيادة.
نعم.
يعني يقول أنا أريد أن أستدين، أشتري لي على سبيل المثال ثلاجة بنقول ب600 دينار مثلا.
نعم.
لكنها على شكل أقساط.
نعم.
وأنا يعني عندي راتب قوي وعندي وأعلم من حالي بإذن الله أني لن يعني أكون
عندي قدرة على السداد.
عندي القدرة على السداد، أعلم أن هذا الشرط اللي وجد لن أطبقه.
نعم.
فالصحيح يعني في هذا أن يعني أنت كونك توافق على هذا الشرط وتوقع عليه، هذا موافقة على الربا حقيقة.
إقرار بالربا.
هذا إقرار بالربا.
نعم.
فنقول لا يجوز أيضا، حتى وإن كنت يعني حتى وإن كنت يعني تضمن من نفسك، ثم من الذي يضمن حقيقة؟
نعم.
من الذي يضمن؟ يعني قد يقول إنسان أنا سأضمن من حالي وكذا، لا، نقول لا، ربما تفصل من عملك، ربما يحصل لك مرض، ربما يحصل لك عائق، ربما فبعد ذلك يتوقف الراتب وبالتالي ينقطع القسط وبالتالي يترتب عليك. فالإنسان لا يضمن مهما كان لا يعلم ماذا يحصل بالغد. فبالتالي هي حقيقة نوع من أنواع يعني الربع وصورة من صوره المعاصرة.
طيب دكتور لو نرجع إلى صاحبنا الذي يريد أن يقترض من البنك 5000 دينار، حينما قلنا له بأن هذا القرض قرض ربوي وأتت الشريعة الإسلامية وحرمت مثل هذه القروض واعتبرتها من كبائر الذنوب، يقول أنا راضي، وهذا لسان حال كثير من الإخوان المقترضين، يقول أنا راضي أن يأتي البنك لي بعد فترة وأعطيه أكثر مما أخذت منه، فهل الرضا يبيح أو يسمح له بالاقتراض؟
لا أبدا، الرضا لا يبيح ذلك أبدا، لأن النصوص الأدلة اللي ذكرناها قبل قليل ما فرقت بين رضا أو غيره. نعم. وفي الغالب أن الإنسان ما يأتي إلا وهو يعني راض بذلك.
نعم.
يعني خاصة في القروض الابتدائية، يعني لما أنا أتي وأقترض من إنسان 1000 دينار وقال أنا تردها لي مثلا 1500 دينار على سبيل المثال، في الغالب أنه يعني أنت لحاجتك راح ترضخ وترضى، وبالتالي يعني ذلك لا يبيح.
نعم.
ولذلك يعني نحن العلماء إيش يقولون عن عقد القرض؟ يقولون هو من عقود الإرفاق، هو عقد إرفاق، بمعنى أنه ذلك لا نستغل من جاء يريد أو يطلب
شيء من
القرض. نعم. لا نستغله بذلك حتى وإن وافق على ذلك، حتى لو رضي، فإنه لا ذلك يعني لا يؤثر في الحكم، فيبقى الحكم على التحريم.
الله يبارك فيكم دكتور، بعد إذنك.
نعم.
إخوان شوية ونرجع لكم، خلكم معنا.
للمال قصور وعلي الغام، وضوابط حل وحرام، بالفقه نؤصل قاعدة ليزول خلاف وخصام. للمال أصول ونظام، وضوابط حل وحرام، بالفقه نؤصل قاعدة ليزول خلاف وخصام.
أهلا ومرحبا فيكم مرة ثانية، رجعنا لكم. معنا الأخ الأستاذ الدكتور محمد الهاجري، الأستاذ بكلية الشريعة ودراسة الإسلامية بجامعة الكويت، وحديث حول القرض البنكي. حياك الله دكتور.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك دكتور. كنا نتكلم قبل شوي عن غرامات التأخير، وعرفنا موقف الشريعة الإسلامية من هذه الغرامات، وأنها من ربا الجاهلية اللي حرم القرآن الكريم بنص العديد من الآيات. ما أدري، أعتقد أن الربا إلى الآن إحنا عندنا بعض التطبيقات ودنا نعرفها، بحيث أن المشاهد الكريم يعرف شنو مكامن الخلل في البنوك التقليدية، أو خلينا نقول شنو المنتجات اللي يقدمونها البنوك التقليدية وهي في الواقع منتجات ربوية.
نعم.
تفضل دكتور.
مثل ما ذكرت حقيقة أن هناك يعني أيضا منتجات أخرى، أو هناك ما يعني بعض المعاملات البنكية ويقع فيها حقيقة الربا.
نعم.
فمنها يعني طبعا اللي ذكرناه القروض الربوية، هذه يعني سبق أن شرحناها، وهو أن يكون العميل هو المقترض والبنك هو المقرض.
نعم.
وبالتالي المقترض يزيد فيما المبلغ الذي اقترضه. عندنا النوع الثاني وهي
عفوا دكتور.
نعم.
يعني انا لو افترضنا انا رجل شارع عادي جدا، ماني متصور كيف ان العميل يقرض البنك، البنك غني جدا وعنده.
نعم.
راس مال وكذا.
صحيح.
كيف انا كعميل زين ما عندي الا 1000 دينار واحطها كوديعه.
نعم.
او في الحساب مثلا، وحضرتك تقول ان هذا قرض من.
نعم.
العميل للبنك.
صحيح، يعني قد لا يتصور الانسان، لكن هو لا شك ان العميل هدفه حينما يضع، يعني الان احنا قلنا الصوره الاولى ان البنك يقرض العميل.
نعم.
الصوره الثانيه هي عكس الوديعه اللي يسمى الوديعه.
نعم.
الثابته.
نعم.
لاجل وياخذ عليها ارباح. اذا نظرنا الى هذه الوديعه الثابته لاجل، حقيقتها يعني كما قل يعني ذكر اهل العلم المعاصرين وكيفوها أنها قرض من قبل العميل للبنك.
نعم.
كيف يتم هذا؟ يعني إذا نظرنا إلى هذا المبلغ، حينما أنا الآن مثلا عندي 1000 دينار، أنا لا شك أنا كعميل هدفي أن أستثمر هذا المبلغ.
نعم.
عندي 1000 دينار لكن ما عندي، لا أعرف الوسيلة التي أستثمر في هذا.
نعم.
الآن عندي البنك قدم لي ربح ثابت.
نعم. مضمون.
مضمون.
نعم.
بدون خسارة ولا أبدا.
نعم.
يعني سواء البنك ربح خسر أنا لي ربح مضمون.
نعم.
فهنا يطمع العميل في مثل هذه الودائع.
نعم.
لكن حقيقتها ماذا؟ حقيقتها أنها قرض من قبل العميل. كيف مثل ما يعني سألتم عنها أو توضيحها للمشاهد، هو حقيقة إذا نظرنا أن القرض شنو صورته في الحقيقة؟ نعم. يعني إحنا عندنا قاعدة ذكرها الفقهاء أن العبرة في العقود بالمعاني. نعم. لا بالألفاظ والمباني.
جيد ممتاز.
هذه القاعدة القرض من طبيعة القرض أن الإنسان يتصرف في المال.
نعم.
هذا يعني من طبيعة القرض أنه يتصرف.
الأمر الثاني تعني بالإنسان المقترض.
الأقترض المقترض أن الذي أخذ اللي هو البنك. نعم. يتصرف في 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 المال.
نعم.
فهنا لحقنا يتصرف. الأمر الثاني أنه يضمنه. يعني يرده كما هو حتى لو خسر في القروض لو خسر يرد يعني نعم. أنا على سبيل المثال نخرج من هذه المعاملة أنا أقرضت الدكتور محمد 1000 دينار الدكتور محمد كان يريد أن يتاجر بها تاجر خسر
نعم.
يرد الألف في الموعد المحدد
نعم.
فنقول أيضا هنا في بالنسبة للودائع فإذا نظرنا إذا البنوك هي يعني تتاجر في هذه الأموال
نعم.
وتستثمرها وبالتالي هي تتصرف فيها إذن هي ليست أمانة لأن الأمانة من يعني ضوابطها أنه لا يتصرف فيها الإنسان لا يتصرف
نعم.
طيب ليست أيضا مضاربة لماذا؟ لأن المضاربة الربح غير مضمون
نعم.
الربح فيها غير مضمون ربما أن الآن أنا سددت 1000 المضاربة صورتها في الفقه الإسلامي أني أنا مثلا على سبيل المثال لا أجيد التجارة
نعم.
لا أجيد التجارة فأخذ 1000 دينار وأعطيه مثلا الدكتور محمد يتاجر في هذا المبلغ والأرباح مثلا بالنصف بيني وبينه وإن خسر الخسارة على الجميع
نعم.
هذه هي صورة المضاربة فإذا هذا العقد الذي أمامنا هو ليس مرابحة وليس وديعة الأمانة لأن الأمانة لا يجوز أن يتصرف في المبلغ
نعم.
والأمانة يده عليها يد أمان لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط
جيد.
بينما في القرض يضمنه سواء تعدى أو فرط أو لم يفرط
على كل الأحوال
على كل الأحوال فبالتالي كيفها فقهاء العلماء المعاصرين بأنه قرض
طيب عفوا دكتور بس الآن يعني نعم. حضرتك أشرت إلى مسألة مهمة جدا أن البنك قاعد يقترض من العميل
نعم.
أنا قاعد أفكر تفكير آخر أن الآن وفق القانون البنك يأخذ 1000 دينار و20% يحفظها لعدة اعتبارات مالية
نعم.
و80% من 1000 دينار خلينا نقول 800 دينار يأخذها ويقرضها لعملاء آخرين بفائدة صح. فأنا الآن لو وضعت جزء من أموالي في البنك كوديعة هل أنا ساهمت في الربا؟
لا شك لا شك أنك ساهمت
يعني أنا الآن قاعد أكل الربا؟
صحيح لا شك أنت الآن تأكل وتوكل فوقعت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ففي الحقيقة يعني في هذه الصورة أنت تقع في الأكل وفي أنك تؤكل غيرك من الربا نسأل الله العافية لأن المبلغ الذي تأخذ البنك مثلا يقرض غيرك وبالتالي أنت تأخذ النسبة الزائدة هذا يعني أنت تأكله وأنت أقرضت البنك بفائدة فهو أيضا إيكال فأنت يعني اجتمع فيك الأمرين حقيقة هذا لا شك أنها صورة
عفوا دكتور فرمان. يعني أنت الآن قاعد تتكلم كلام خطير معنى هذا أن يوميا أولادي يفطرون ويتغدون يتعشون من الحرام
لا شك لا شك والله
طيب هل أنا مسائل يعني يوم القيامة عند رب العالمين
لا شك لا شك
أني أنا أوكل عيالي من
لا شك
الحرام
مسؤولية مسؤولية كبيرة لا شك وكما ذكرت في الحديث يعني ما نبت من سحت في النار أو لعبة
الأمر
خطير جدا حقيقة هو يعني الواجب على كل مسلم يعني نظر في هذه الأدلة وعرفها وتبين لها الحكم أنه يقتدي بهذا الأمر أيضا من الصور يعني غير هذه الصورة ما يعني انتشر في الآونة يعني في السنين الأخيرة اللي هي بطاقات الائتمانية حقيقة
نعم.
والبطاقات الائتمانية تقدم ما تقدمه القروض
نعم. تقرض
تقرض وأنت يعني تأخذ من رصيد البنك ليس من رصيدك يعني مبلغ موجود في حسابك لا أنت تأخذ من رصيد البنك والبنك يأخذ عليك يعني الزيادة
نعم.
لو تأخرت يأخذ عليك غرامات تأخير أضف إلى غير الفوائد الأخرى التي يأخذها مثل رسوم الإصدار فهذه لا شك أنها أيضا من
نعم.
من هذه يعني صورة من صور الربا
طيب عفوا دكتور الآن احنا الآن أغلقنا الباب على الأخ السائل
نعم.
الذي يقول بأني أنا محتاج 5000 دينار هل من طرق شرعية تقبل بها الشريعة الإسلامية وتحقق لهذا السائل الهدف الذي يريد أن يصل إليه وهو الحصول على 5000 دينار
في الحقيقة يعني لا شك أن هناك يعني بدائل حقيقة شرعية
نعم.
لكن يعني بعضها قد لا يكون يعني بذاك التوفر
نعم.
لكن يعني لا بد يعني نحن نذكر هذه البدائل منها أولا القرض الحسن
نعم.
القرض الحسن القرض الحسن حث عليه الإسلام وهو مندوب إليه، يعني يندب للإنسان أنه يقرض، لأن فيه ثواب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال: من منح منيحة ورق أو أهدى زقاقا أو سقى لبنا كان له عدل رقبة أو نسبة. الحديث رواه أحمد وصححه الألباني وغيره. الشاهد من هذا الحديث: من منح منيحة ورق، الورق الفضة. ما هي منيحة الورق؟ اللي هو القرض، أنك تعطي إنسان ينتفع به ثم يعيده إليك
كقرض حسن،
كقرض حسن بدون زيادة.
نعم.
رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأجر مثل قال: له عدل رقبة، كأنه حرر واعتق رقبة. نعم. أو نسبة، هذا ثواب عظيم. فإذا الإسلام يحث على 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 القرض الحسن. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. يقرض مسلم مرتين كأنك تصدقت بهذا المبلغ مرة واحدة.
نعم.
هذا ثواب عظيم. يعني تصور أنت المالك يرجع إليك، يعني ما أعطيته أحد المال، إنما يعني تنازلت عن الاستفادة منه في فترة وجيزة، مثلا في نقول شهرين ثلاثة أربعة.
نعم.
وعاد إليك المبلغ وفعلت ذلك مرة ثانية كأنك تصدقت به مرة واحدة، هذا لا شك فضل عظيم. أيضا عموم الأحاديث التي تدل على يعني تفريج للكرب المسلمين والتنفيس عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا تنفيس، يعني كونك تنفس عن هذا المسكين الله عز وجل ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يعني هذا لا شك يدل على ثواب القروض، القرض الحسن. وحقيقة يعني نتجت في الآونة الأخيرة يعني شيء من هذا القبيل، وهي ما تسمى بجمعية الموظفين، وهي حقيقة يعني جيدة في هذا الباب. إنه يعني مثلا الموظفين في مدرسة، مثلا مدرسين في مدرسة معينة، كل واحد منهم يريد فيتفقون أنهم يقرضون بعضهم الشهر الأول مثلا 100 دينار، لو افترض 10 أشخاص.
نعم.
كل واحد من راتبه يقتطع 100 دينار، الشهر هذا لزيد، الشهر الجاي لعبيد، وهذا
على حسب الاتفاق.
على حسب الاتفاق. هذا جيد، وهذا تفعيل لي يعني القرض الحسن. أيضا يعني من الحقيقة من البدائل ما يسمى بالتأمين الإسلامي التعاوني.
نعم.
أن يكون عندنا صندوق، يكون هذا يعني يسير حسب الشروط الشرعية، لا يكون، لا نعني به التأمين التجاري أيضا.
نعم.
القائم على الميسر والقمار، لا لا نعني بهذا، إنما نقصد التأمين الإسلامي اللي الإنسان يتبرع مثلا يقتطع من راتبه لو افترض 5 دنانير، ويكون هذا على عدد كبير جدا. متى ما صار في إنسان مثلا على حسب يعني شروط الناس اللي وضعوا هذا التأمين، مثلا للزواج، مثلا لضائقة، لمصيبة، لحاجة، لحريق، إلى غير ذلك.
نعم.
فحقيقة هو يعني في هذا الجانب يعني يريح.
جي.
كذلك يعني من يعني من البدائل البيع لأجل، يعني البيع المؤجل.
نعم.
يعني الإنسان ما عنده سيولة الآن يشتري، فنقول يعني ممكن تشتري بالتقسيط، تشتري إلى يعني حد معين. هذا يعني لا شك أيضا مخرج لهذا الأمر.
بس عفوا دكتور.
نعم.
أساس أنه بس نبين للمشاهد.
نعم.
الكريم، يعني أنا الآن شخص أحتاج إلى المال، هل تعني بالشراء بأجل أني أنا أشتري سلعة بأجل ثم أبيعها بحيث أني أنا أحصل السيولة؟
لا، هذا التورق.
إيه؟
اللي ذكرته. إيه؟
هل التورق هذا من ناحية شرعية؟
هذا أيضا من ناحية شرعية، يعني حقيقة عند يعني جمهور الفقهاء أنهم يجيزونه حقيقة.
نعم.
وها هو الراجح حقيقة اللي يظهر والله أعلم.
نعم.
إن ما في شيء يعني يحرمه، لكن ما هي الصورة؟
إيه؟
تورق.
إيه؟
صورة أني أشتري سلعة من شخص، من زيد على سبيل المثال.
نعم.
بأجل، لأجل يعني بعد سنة أسددها. مثلا شريت على سبيل المثال سيارة، نفترض اشتريتها ب4000 دينار كويتي مثلا، على أن يسددها له بعد سنة، ثم بعد هذا أخذ السيارة وأبيعها نقدا.
نعم.
أكيد راح يكون السعر في الغالب يكون أقل من بيع السعر لأجل، 3500 مثلا نقول، أو 3000. أنا تمول بهذا المبلغ، وهذه السيارة ممكن أنا قسطها أو أني يعني يكون توفر لي المبلغ بعد ذلك. لكن حقيقة يعني نود أن نلفت إلى قضية، وهي يعني طالما تكلمنا عن التورق، والتورق المصرفي المنظم اليوم يعمل يعني في بعض البنوك حقيقة، يعني صدرت قرارات من بعض المجامع الفقهية.
نعم.
يعني تقول بتحريمه.
نعم.
والسبب في هذا أنها يعني لا تسير وفق الشروط، يعني لا تتحقق فيها، يعني حينما تابعوا في التنفيذ لا تتوفر الشروط، ولذلك يعني صدرت قرار في 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 تحريمه. لذلك انا يعني احبذ ان الانسان يكون تورقه يعني خارج نطاق البنوك،
مستقل يعني،
يعني مستقل بمعنى انه يعني يشتري له سلعه اي سلعه كانت ويخرج من يعني هذا الامر، لانه يعني في التنفيذ كما يعني ذكر اكثر من باحث في هذا المجال وفي يعني موضوع التورق المصرفي المنظم، وبينوا حقيقه انها يعني لا تكون في الغالب مستوفيه للشروط.
نعم دكتور بعد اذنك، بس نعم. عندنا قضية الآن، نرجع إلى موضوع الوديعة. لو افترضنا أنا شخص مسلم وأقيم في بلد ليس من بلدان المسلمين وما عندي بنك إسلامي،
نعم،
وعندي مبلغ من المال، هل أودع هذا المبلغ في بنك تقليدي؟
نعم. الحقيقة يعني الأصل أنه يعني إذا وجد يعني بنوك إسلامية أن الإنسان ما يضع يعني أمواله إلا في بنك إسلام،
نعم،
وأن يكون ذلك على طريقة الحساب الجاري. يعني اقصد يعني البنك الاسلامي حط ممكن جاري، ممكن يعني وديعة توفير الى غيرها، فهذا يعني جائز. لكن اذا كنت انا في بلد وعندي اموال واخشى عليها ان تسرق مثلا
الضياع،
ولا يوجد في 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 بلدي الا بنوك تقليديه ربويه، فهنا نقول يجوز بشرط ان لا تاخذ منهم فوائد، ان تجعلها على طريقه الحساب الجاري مثلا، لا تستقبل منهم فوائد، ولو يعني أعطوك هذه الفوائد فإنك تصرفها في وجوه الخير،
ولا في أي وجه من وجوه
في
الخير،
في وجوه أي يعني أي وجه من وجوه الخير تصرف هذا
يتصدق بها،
يعني مثل على الفقراء، طيب، المساكين، على مصالح المسلمين العامة، كل هذا يعني الأمر جائز. يعني أنا ودي ألفت يعني قضية يعني ونحن في كلام على البدائل الشرعية، أن يعني حقيقة نحن ننظر في الغالب الذين يقترضون، حقيقة الغالب أنهم يعني يقترضون لكماليات، لمظاهر،
أمور استهلاكية،
لأمور استهلاكية، يعني يستطيع الإنسان أنه يعني أنه يعيش بدونها، وبالتالي نقول وهذه يعني أمور دين، ديون، يعني هالقروض هو عبارة يعني نوع من أنواع الديون، فالمعلوم أن يعني الموقف الشرعي من الديون، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الدين، يستعيذ من غلبة الدين، وبعض الألفاظ من ضلع الدين،
الله المستعان.
فيعني نجد كثير من الناس اليوم للأسف يتهافتون على الديون، وهذا أمر خطير جدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت جنازة رجل سأل هل عليه دين، قالوا نعم، فامتنع عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه حتى تكفل أحد الصحابة فقال أنا أتكفل بدينه وأقضي دينه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على خطورة الدين، فالإنسان لا يستعجل في أمر الدين، ولا يعني يتهافت في أمر الدين ويصبر، يعني ولا يعني المظاهر والكماليات وغيرها، لا، وكما يقال عندنا يعني في المثل الشعبي، يعني مد رجلك على قد الحال، يعني الإنسان يعني حسب طاقته.
الله يبارك فيكم دكتور، شاكرين لكم على هذه الدقائق الجميلة وتوجيهات صراحة مهمة جدا لنا جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا. إخواني الكرام، كل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور حمد الهاجري، الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، على هذه النقاط الجميلة التي تتعلق بالقرض البنكي. نسأل الله عز وجل أن تكونوا بصحة وعافية، ونلتقي بكم في الأسبوع القادم في برنامجكم حلالا طيبا، ومع السلامة.
للمال أصول ونظام وضوابط حل وحرام، للمال أصول ونظام وضوابط حل وحرام، بالفقه نؤصل قاعدة ليزول